الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. وقد انتهينا من الحديث الثاني من باب الامر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما انتهينا من شرح الحديث الذي يليه ايضا. وقد تضمن شرح الحديث الثاني بيانا لتعريف البدعة، وقد شرحت ذلك شرحا مبسطا واضحا، اظن انني لست بحاجة الى اي اعادة لشيء منه، فيما اذا انتبهنا الى ما قد قلنا. فلقد عرفنا البدعة بمعناها اللغوي، ثم عرفناها بمعناها الاصطلاحي، وقلنا إذا فهمنا البدعة بمعناها اللغوي فهي تنقسم قطعا إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. وعلى هذا ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. وإذا فإن البدعة بمعناها الاصطلاحي الفقهي الطيب، وهو إقحام ما ليس من الدين في الدين، سواء في عقائده أو عباداته، فلا شك أن البدعة في هذه الحال دائما ضلالة، لأن إقحام أي شيء في الدين بدون إذن من الله وبدون شرع منه افتراء على الله سبحانه وتعالى وتلاعبا بدينه. وعلى هذا ينزل قول رسول الله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الكلام شرحناه ولا إشكال. وقد فهمنا من خلال ما قلت ايضا وشرحت ان كل شيء فعله الخلفاء الراشدون لا يدخل في البدع، ذلك لان عمل الخلفاء الراشدين او عمل واحد من الخلفاء الراشدين يدخل في قول رسول الله: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. اذا زيادة عثمان للأذان يوم الجمعة على الزوراء قبل الأذان الذي يؤذن بين يدي الخطيب يسمى بدعة؟ من الذي أحدث هذا؟ عثمان. وعثمان ممن؟ من الخلفاء الراشدين. ورسول الله يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومعنى هذا الكلام ان عثمان لم يفعل هذا ابتداء من عنده. اتسعت المدينه وترامت افاقها وضواحيها، ويوم الجمعه يصلى في مكان واحد فقط، كل المصليات تغلق، هكذا تنص احكام الشريعه. اهالي المدينه من اطرافها يبحثون الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغهم الاذى. فاقتضت المصلحه المرسله، وهو اساس من اسس الشريعه، ان يؤذن اذان ابلاغي
من إعلام بدخول الوقت على صعيد عام يسمعه الناس جميعا. هذا الذي أفعله سيدنا عثمان اقتضته سعة المدينة وترامي آفاقها. أما الأذان الأول أما الأذان الآخر فهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب كيف يطرح سؤالا في هذا وقد شرح. يسألني بعض الإخوة إذا كيف فعل عثمان هذا؟ يا أخي قلنا عثمان من الخلفاء الراشدين وعمل الخلفاء الراشدين بنص من كلام رسول الله داخل في السنة المطلوبة. وضربنا مثلا لذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلوات التراويح جماعة بعد أن كانت فرادى وعشرين بعد أن كان لكل أن يصلي كما يشاء. وقلنا إن هذا مما أجمع الناس على أنه من السنة لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الأمر أظن قد انتهى. أما الأمثلة الفكرية فلا تنتهي ليست لأمتنا بناء على هذه القاعدة التي فهمناها أن نأتي على كل جزئية ونقول هذه بدعة أو ليست بدعة. التسبيح ليلة الجمعة وليلة الاثنين بدعة أم ليست بدعة؟ كذا بدعة أم ليس بدعة؟ التسبيح صباحا قبل الأذان بدعة أم ليس بدعة؟ القراءة قل هو الله أحد قبيل إقامة الصلاة في المساجد بدعة أم ليس بدعة؟ لا ينتهي البحث في الجزئيات. خذ القاعدة وطبق. القاعدة أعطيتك إياها وضربت أمثلة وهذه الأمثلة التي ضربتها تعطيك مبراحا لبقية الأمثلة. أنا ضربت أمثلة المولد. من أقام مولدا وهو يعتقد أن المولد عبادة كصلاة التسابيح كصلاة الضحى كذكر من الأذكار الواردة وقد ابتدع لأنه أحرم في عبادات الإسلام ما ليس منه. ومن أقام مولدا في داره أو مسجده أو في ماله وهو يعتقد أن هذا ليس عبادة ولكنه نشاط اجتماعي يبتغى من ورائه خيرا ونفعا دينيا مثل المؤتمرات مثل الندوات إذا هذا ليس بدعة لأنه لم ينطبق عليه تعريف البدعة وهو إقحام ما ليس من الدين في الدين. فممكن رجلين يقيمان مولدا واحد منهم يكون مبتدع والآخر غير مبتدع حسب القصد الذي يجمع الناس على مؤتمر بمناسبة مرور كذا على وفاة الغزالي على وفاة ابن تيمية على وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذا سألنا لماذا هذا المؤتمر؟ قال هذه عبادة يجتمع الناس فيتذاكرون ترجمة هذا الإمام فتكون لهم هذه عبادة. نقول له أنت مبتدع وكل بدعة ضلالة لأنك أقحمت في عبادات الدين ما ليس منها. وإذا سألناه فقال والله هذا نشاط اجتماعي ومن ورائه مردود كبير يريد أن يتعرف الناس على علمائهم وعلى أبطالهم وعلى هؤلاء الذين تركوا آثارا حميدة من ورائهم بمثل هذه الفرصة يتعارفوا نعم ومن وراء ذلك خير كبير. نقول حسنا فعل الله يقول يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير وهذا من الخير. انتهى الكلام واضح جدا. صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: أي الرجل، لا أستطيع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، أي ما منع الرجل من أن ينصاع لأمر رسول الله إلا الكبر. فما رفعها إلى أي سنة، ولم يعد يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فيه إطلاقا إلى أن توفي. حديث صحيح ورواه مسلم وكثيرون. أول ما يدل عليه هذا الحديث، ونحن في باب الأمر بالمحافظة على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أول ما يدل عليه هذا الحديث أن من آداب السنة ومن وصايا رسول الله للناس جميعا أن يأكلوا إذا أقدموا على الطعام، أن يأكلوا بأيمانهم لا بشمائلهم. وهذا في الواقع جزئية في مبدأ كلي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أموره كله، هذا هو المبدأ. والأكل باليمين أو أمر رسول الله الناس أن يأكلوا بأيمانهم جزئية من جزئيات هذا المبدأ العام. إذن المبدأ العام هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أموره كلها، وكان يأمر بذلك. هذا هو المبدأ العام. تفسير وتفصيل القول فيه أن الإنسان عندما يمارس أعماله يجد نفسه كل منه أمام نوعين من الأعمال: أعمال نظيفة حسنة لا إشكال فيها ولا يتظلم الإنسان منها، وأعمال أخرى مستقدرة مستهجة. الإنسان كل إنسان عندما يمارس وظائفه وحياته الشخصية يجد نفسه أمام هذين النوعين من الأعمال كذلك. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه والناس جميعا إذا مارس الوظائف التي هي من النوع الأول التي لا تدخل في المستقبلات وتدخل في الأمور الحسنة التي لا يتضمن الإنسان منها ولا يخجل من أن يرى وهو يمارسها، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي الناس جميعا بأن يمارسوا هذه الأعمال بأيمانهم. فإذا أكلت تأكل بيمينك، شربت تشرب بيمينك، نعم تناولت متاعا تتناوله بيمينك، أعطيت تعطيه بيمينك، كتبت تكتب بيمينك، مارست أي عمل من الأعمال الغير المستأجرة الغير المستقدرة، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمارس هذه الأعمال بيمينه. وهذا معنى قوله أنه كان يحب التيامن في أموره كلها. فأما إذا مارس عملا من الأعمال الأخرى وما أكثرها، وكلكم يعرف أمثلة لها، فالمطلوب العكس، أن يمارس ذلك بيده اليسرى. كل امر مستقبل، كل امر تعافه النفس مما يضطر الانسان الى ممارسته ينبغي، وهذا من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يمارسه ويؤديه بيده اليسرى. اذا خلاصه المبدا امر تنظيمي تنظيميه يحسن المصطفى عليه الصلاه والسلام اعمال الانسان الى اعماله لطيفه طاهره طيبه غير مستقبره بما يمارسها بيده اليمنى، اعمال اخرى مستقبره مستهجره. ولذلك امثله كثيره تعرفونها يمارسها بيده اليسرى. مبدا تنظيم دقيق جدا، وهذا مظهر من مظاهر المعنى الجليل الذي ينطوي عليه الاسلام في كل ما نص عليه كتاب الله او بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاه والسلام. لن تجد ادبا من الاداب ولا واجبا من الواجبات مهما كانت هامه او بسيطه الا وتصب في ضمانه ذوق رائع او نظافه دقيقه او رعايه للعلاقات الاجتماعيه ان لا يتاسف الانسان من الانسان. وما اظن ايها الاخوه، ولا ابالغ ابدا، لا ابالغ ابدا، انني وجدت نظاما حضاريا يعبر عن انظمه تعبر عن الذوق الرفيع، عما يسمونه يعني يدعو الى بروتوكولات كما يسمونها، تعبر عن ذوق علاقه اجتماعيه عاليه. ما رايت وما سمعت نظاما اكثر ملامسه للذوق واكثر تعبيرا للرقه الانسانيه والوجوبه الاخلاقيه وتقدير المعنى الاجتماعي في علاقه الانسان بالانسان. ما رايت نظاما ادق في هذا الباب من الاسلام اطلاقا. الواقع ان الناس كثيرين من الناس لا يلتزمون بهذا الادب، وربما استحقروه. لو انك جلست على مائده في مطعم ونظرت بعينك الى الاكلين كيف ياكلون لرايت ربما ان كثيرا منهم ان لم اقل اكثرهم ياكلون باليد اليسرى بدلا من اليمنى. نعم، فان ذكرت بهذا الادب النبوي الرفيع في احسن الاحوال قالوا هذا امر بسيط لا داعي الى ان نثير جدلا من اجله، هذا في احسن الاحوال. ولكن ما اكثر الذين يستهجنون هذا الادب ويقولون لك او يقول احدهم ان الحضاره تقتضي نقيض ذلك، ان يمسك الانسان السكين بيده اليمنى والسلكه بيده اليسرى. النظام هكذا يقتضي. اين مرجع هذا النظام اوروبا؟ اين الايه؟ اين الحكمه التي نصت على ذلك؟ سلطان الرجل الابيض المهيمن، وهذا عباره عن منطق قابليه النفوس للاستعمار كما قلت لك. هذا واقع يدل على ان هذا الانسان يعاني من رواسب قذره، هي رواسب قبول الاستعمار.
لأن أوروبا تعيش هذا الواقع. إذا ينبغي أن أعرض عن سنة حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رفعت الدنيا لتعاليمه ولآدابه، وما عاشت الإنسانية حياتها بنبضات سعيدة كما عاشت من خلال تطبيق هذه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرض عنها لأن سادته الذين مرضوا على استعمار السيوف يمسكون السكين باليد اليمنى والشوكة باليد اليسرى ويأتون باليد اليسرى. نعم، فهل يمكن أن تجد عقوبة الاستشراق للاستعمار والخنوع للهيمنة أكثر من هذا؟ ومع ذلك فإن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا أن نأخذ الحكمة وأن لا نبالي من أي يعني خرج. أليس هذا يقلد الغرب؟ إنه قسما قلد الغرب. لكن هل هذا العمل هو الذي يحقق القيم الإنسانية ويدعم العلاقات الاجتماعية على مستوى الربيع، أم هدي رسول الله يحقق هذا أكثر؟ حقق ما تجده أقرب إليه. هل هنالك موضوعية أكبر من هذا؟ والآن تعالى لماذا يقول رسولنا هذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل علاقة الناس بعضهم ببعض علاقة أكثر تآلة وأكثر توافقا وأكثر طمأنينة. أنا عندما أنظر إلى هذا الإنسان وهو لا يبالي أن يمارس أي عملا بيده اليمنى أو بيده اليسرى، ثم أجده يقدم لي طعاما قد حضره بنفسه، كيف تقبله نفسي؟ وكيف لا أشمئز من هذا الطعام؟ دعك من هدي رسول الله، ودعك من الإسلام العظيم الذي ما رحم الله عباده بشيء كما رحمهم بهذا الإسلام. دعك من هذا، انظر إلى المنطق وإلى الذوق الذي يسعى به كل إنسان بين جوانبه. والله الذي لا إله إلا هو، عندما أدخل مطعم وألاحظ أن الذي يشتغل بتحضير الطعام لا يفرق بين يمين ويسار ولا يبتزئ بهذا الأدب النبوي الآتي من مشكاة الوحي الإلهي، تعافي نفسي الطعام الذي يقدمه، تعافي. وأنا كبشر أقول هذا الكلام وأعتقد أن كل منكم يشعر بما أشعر به، الذي لا يفرق بين يمين ويسار عندما يمارس أي عمل من الأعمال، ولا أريد أن أفصل ولا أريد أن أمثل، وأظهركم تغني عن التمثيل وعن التفسير. عندما أجد هذا الإنسان بهذا الشكل، إن كان رجلا أو امرأة، كيف أستطيع أن أعتمد عليه في جرعة شراب قدمها لي أو في طعام هيأه لي بيدي؟ كيف؟ لن يوجد كل واحد منكم على هذا السؤال. كثيرا ما وقفت من زمان أمام أعضاء عبد المرب الباب وبالفضول أو بدون فضول لا أدري، ساق الذهن إلى أن أراقب أعماله، هل يفرق بين يمين وشمال؟ أجد له لا يفرق الا اذا كان هذا الانسان قد ربي تحت مظله الهدي النبوي. لا امر من عنده ولا استطيع ان اتناول شيئا من يده. شو تقول؟ هل منكم من يشد على هذا القانون؟ اذا ما اعظم الذوق هذا فيه. عندما علمنا رسول الله ان نمارس الاعمال النبيله الحسنه التي لا اشكال فيها، تحضير الاطعمه، ممارسه اي شيء مما يمكن ان تقدمه بيد واحده. اذا لم يمكن تقدم باليدين وتغسل اليدين هذا ضروره. لا، ولكن الاعمال التي يمكن ان تستقل بها يد واحده، عندما اجدك وانت تمارس الاعمال النظيفه والخير والحسنه بيدك اليمنى وتترك يدك اليسرى للاعمال الاخرى، فانا اطمئن اليك واثق بك وتركن نفسي اليك، وهكذا يزداد التعالي ويزداد هذا المعنى الذي اقول. هل تعلمون ان الشاب المسلم عندما يريد ان يقدم على الزواج يدعوه ذوقه الرفيع اذا خطبت له الفتاه ان يسال هذه الفتاه هل تتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر التيمم ونقيضه؟ وهذا شيء هام جدا ليس امرا كافيا، لان هذا الانسان سياكل من يده وسيركن اليه وسيجدها وسيله نظافه في بيته وفي شانه الخاص به. فاذا وجد انها ربيت على ادم هذه السوم اطمئن، وهذا هو معنى العلاقه الاجتماعيه التي لا بد من تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوثيق عراقه. هذا مثال، ولكن خصال الفطره كثيره، وهذه الاداب الذوقيه الجليله وواسعه. نعم، موضوع من خصال الفطره تقييم الاظهار، وما اكثر الذين يستهينون بهذا ويرون ان المساله امر تقليدي. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا امرنا بتقليم الاظافر؟ وعد ذلك من خصال الفطره الانسانيه الضروريه. لماذا؟ لنفس السبب الذي اقول لك، عندما يترك الانسان اظافره وتتحول الى ما يشبه المخالب، هل في يد امراه او رجل لا يمكن مهما كان لطيفا ومهما كان يصطنع النظافه ومهما كان زياده الاستتر في جلده ومهما كان يتطهر ومهما كان يتاثر من الذين يعانون من الرسوحات ونحو ذلك، لا بد ان يغرق هذا الانسان في مستنقع من القدر، ومنبع هذا المستنقع مخالفه اي اظافره الطويله. هذا شيء معروف ولا يمكن لانسان ان ينكره. ومره اخرى اقول، انا اذا نظرت الى انسان يحضر طعاما او انسانا، اذا وقفت امام انسان يريد ان يخدمني في تقديم زرع الخراب او نحو ذلك، ونظرت فرايت اظافره نعم مسودة من طولها ومن كثرة ما تعسس في داخلها، والله انني لأعاق طعامه الذي يقدمه وشرابه الذي يقدمه. وكل انسان كذلك ينظر الى هذا القانون الانساني الثاني في سلم الذوق، الثاني في ذوق سلم العلاقات الانسانيه التي تحترم شعور الانسان تجاه الاخر. انسان نظر الى هذا ضعه في الكفه ثم انظر الى تقريبا من التقاليد الاخرى عندما تنظر الى فتاه او امراه وقد مدت من اظافرها ومطت منه مطا حتى جعلت فعلا اظافرها من الطول اسمى ما تكون بالمخالب تشبيه حقيقي هذا انا لا ازال اسمى ما يكون بالمخالب انا اسال اي انسان منكم اذا ذهبت هذه الانسانه الى المطبخ الى المطبخ وغابت نصف ساعه لتقدم لك شرابا صنعته بيمينها او طعاما هل تستسيغ ذلك؟ ان استسغته فانت شاذ في نطاق الشرور الانساني مستحيل ان قال لنا قال لا هنالك جلسات تمضي فيها المراه ساعات وهي تنظف وهنالك اشياء وادويه ومطهرات وما الى ذلك ان قال لك قائل هذا فقل انها خداع وعناوين يا اخي انها اكاذيب ودجل رخيص من دجل الحضاره المنحطه القميئه في هذا العصر هي تفعل هذا بين يدي حفل من الحفلات من اجل ساعه من الساعات وما اشق عليها ان تمارس هذه الوظيفه بين كل ساعة وأخرى لكن انظر إليها وهي في دارها حيث لا ينظر إليها ناظر وحيث لا تتحرك تحت أضواء الحفلات الصافية انظر إليها تجد نقيض ذلك تماما ومع ذلك فهذا عش والعش لا بد أن يجذب إليه الشيء الطبيعي الذي يمكن ان ينجذب اليه عش في راس الاصابع حيث يمارس الانسان مختلف الاعمال ما الذي يجذبه ما الذي يجذبه يجذبه اسوا ما تشمئز منه النفس ومهما نظف الانسان فان هذا العش يحمي ما في داخله ضد كل ما قارن بين هذا وقارن بين هدي رسول الله وبين خصال الفطرة التي أكرم الله عز وجل بها عباده وأوصى بها الناس جميعا قارن وفكر وقدر ثم انظر إلى الكفتين وحدثني أين تجد الحضارة الثانية في الشكل والموضوع وأين تجد القذارة في الموضوع وإن غطي هذا الموضوع بشكل خداع أين تجد الجواب واضح وقولوه لمن يتأخرون من الإسلام قولوه قولوا هذا الكلام لمن إذا سئلوا عن موقف الإسلام من أي مبدأ اشتراكية أو غيرها قال إن الأديان كلها عبارة عن أفكار ترتبت بسبب عوامل وصراعات واتخذت أشكالا والإسلام واحد منها قالوا لهؤلاء الذين يجيبون من منطلق الدجل ومن منطلق جهالة ومن منطلق رضا بالاستعمار وقابلية للمعنى الاستعماري قل لا يمكن لإنسان عاقل يتعامل مع عقل عالم يحترم علمه إلا ويسجد لهذا الإسلام الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه وما ارتفع الإسلام إلى شأن رقي أو إلى صعيد مدنية أو إلى قبة عزة في عصر من العصور قديما وحديثا الا بفضل التمسك بهذا الاسلام والاعتزاز به ورفع الراس به عاليا. نعم لقد رايت والله ايها الاخوه ولا ابالغ في مجلس من المجالس من كان على يساري شخصيه كبيره جدا والحديث ممتد في المجلس والحوار يجري، نظرت واذا بهذا الذي يجلس الى يساري وقد اخذ ولا يدري ماذا يصنع. لاحظ طول اظافره، اخذ يقدم اظافره باسنانه. والله رايت ذلك ولولا انني حاولت ان اتكلم الصبر وانني لا استطيع الخروج من المسجد، ربما لوقعت في حاله غير متوقعه اطلاقا، ولا قذفت كل ما في بطني ومعدتي من طعام او نحو ذلك. الاظافر طويله جدا ومسودة جدا، نعم، ويبدو ان الرجل معتاد على هذا. نعم اثناء الحوار وهو لا يدري ماذا يصنع يقدم، نعم، اظافره باسنانه. من هو؟ نعم مغلق بغلاف حضاره، مغلق بغلاف مدني، بغلاف ثقافه، لكن لما لم يكن الاسلام نابضا تحت هذا الغلاف، ولما لم يكن دين الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكيان عقلا وعاطفه، كان غلاف خاضع وكان اداه تزييف. وتلك هي قصة حضارة الغرب اليوم من ألفها إلى يأتيها. هذا هو المبدأ. كان رسول الله يحب التيامن في أموره، كان يأكل بيمينه يشرب بيمينه ويأمر بذلك أصحابه ويوصي بذلك الناس جميعا، ويعرف أن تكون اليد اليسرى للمستكبرات ولا الاشياء التي يعافها الانسان. اهذا يدعو الى الافتخار ايها الاخوه؟ ان يدعو الى ان نقول الناس يصعدون الى القمر والى وينصبون شباكهم الى المريخ وانتم تتكلمون عن قص الاظافر وعن الاكل باليمين وما الى ذلك؟ والله لكان هذا كلام واحد سكران، والله لكانه كلام سكران. ما هذا الهراء؟ لو ان الذي يقول لي هذا الكلام هو ذاك الذي اخترع هذه الاجهزه لجاء كلامه اقل غلظا، ومع ذلك ياتي غليظا وسمجا. اما ان تكون انت الذي تقول هذا الكلام، نعم، ومتى عرفت يا اخي من اجل هذه المخترعات الحديثه؟ ليتك عرقت لاجعل من عرقك عزاء لبعدك عن الاسلام، لكن انت والله لا في العين ولا في النفير. لا، الى متى نبقى نفكر في الاكل باليد اليمنى وما الى ذلك والناس يفكرون في الصعود الى ازياء الفضاء؟ هذا اشبه بمن يقول الى متى تفكرون بالاطعمه وتحضير موائد الطعام والناس تجاوز الارض الى طبقات الجو؟ ما في هذا التطور العجيب العظيم وانتم لا تزالون تفكرون كل يوم ماذا ناكل وماذا نشرب؟ هذا الكلام تشبه بمن يقول هذا الكلام. اذا قبل هؤلاء الناس السكارى ان يتجاوزوا تضييع الوقت بالطعام والشراب، لأن الوقت وقت هذه المخترعات العظيمة الحضارية. والله أنا أقبل أيضا أن ننصف ولا نتكلم عن هذه الآداب. أما إذا كان هؤلاء الناس يمارسون لهوهم تماما كما كان مساء وصباح، ولا ينهدهم إلا شمس الضحى بعد مزيد من التمطي والكسل، ولا يزالون نعم يرتدون مقاهيهم ليمزق العمر وليمزق روح المال الثمين من الحياة الإنسانية، ولا يزالون يحلمون بالمشتهيات التي تعرفها الفم أو يعرفها الأذن. الواقع أن هذا الكلام إذا منهم كلام أزيد فارغ كلام هذيان، كل شيء إلى المكان، كل شيء له حظه من حياة الإنسان. أنت بهذه الآداب تنشئ العلاقة الإنسانية السليمة، وبالعلاقة الإنسانية السليمة تتمطى إلى صعيد الحضارة، وبصعيد الحضارة تتفرغ للبحث العلمي. ولكن عرف هذا من عرف وجاهله من جاهل. نعم، هذا الكلام إذن هو أول نقطة في تفسير هذا الحديث. ندخل في الجزئيات. من جزئيات هذا المبدأ أن يأكل الإنسان بيمينه، ومع ذلك هل الأكل من يمينه سنة أم واجب شرعي؟ سنة مع كلها، يعني لو أن إنسانا أكل بشماله لم يكبر ولم يعصي، لكن إذا أكل بيمينه ومارس الأمور المستحسنة بيمينه وترك شماله للمستقدرات، ماذا يكون قد صنع؟ قد اكتسب أجرا، لأنه طبق الهدي النبوي الشريف، وفي الوقت ذاته يكون قد خدم مبدأ من المبادئ الإنسانية المثلى. على الرغم من هذه الأهمية، وأظن أي منا يمكن بعد هذا الكلام يقول كان ينبغي أن يكون التيامن أمرا واجبا والتياخر بالأمور المستقبلة واجبا، ولكن مع هذا يأتي القانون الآخر: ما جعل عليكم في الدين من حق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنها قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا المبدأ يأتي ليقول لا، هو سنة. ولكن المسلم إذا اعتمد على حبه لرسوله زائد الذوق الإنساني فلسوف يتمسك بهذه السنة تمسكه بحياته. حسنا، الآن هذه القصة التي يرويها لنا مسلم في صحيحه أن رجلا أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. أجابه الرجل: لا أستطيع. علم المصطفى بوحي أو بإلهام أو بفراسة أنه قالها كفرا، يعني هو ليس بعاجز يستطيع، لكنه متكبر، فقال: لا أستطيع. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت دعاء أن أسأل الله أن لا تستطيع، أي إن كنت كما تقول تتوقع أنك لا تستطيع، وإن كنت كاذبا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك كما تقول الآن. فما رفعها إلى فيه من بعد شلت يديه اليمنى. السؤال أيها الإخوة هو إذا كان الأكل باليمين سنة وليس واجبا فما بال رسول الله دعا عليه وكأنه ترك واجبا؟ هذا هو السؤال. فما الجواب؟ الجواب أن النبي لم يغضب لأنه لم يأكل بيده اليمنى، وإنما غضب أتدرون لماذا؟ لأن الكبر حمله على أن لا ينصاع لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيه. فدعاء رسول الله عليه إنما سببه الكبر الذي اصطبغ به كيان هذا الإنسان. ما الذي نستنبطه من هذا؟ هو ما قاله العلماء. الرجل الذي نسي فأكل بشماله، اعتاد عاش في الغرب يأكل بالشوك والسكين والنعم، كلما نظر إليه وجد أنه لا يستطيع أن يأكل بيمينه، اعتاد ما نشكل، لا أشكل، نحن نعوده شيئا فشيئا، لكن لم يرتكب وزرا، ولم نجعل له من هذه القضية مشكلة، إنما نريه أبعاد هذه القضية الحضارية، ونريه جذور الخلق الرفيع في هذه التعليمات، شيئا فشيئا، لا أشكل. ولكن عندما تقول لهذا الإنسان قل بيمينك، لأن رسولك عليه الصلاة والسلام هكذا كان يصنع وإلى هذا المبدأ كان يهدي، أخذه الكبر وامتنع عن الانصياع، هنا المسألة الصغيرة تحولت إلى مشكلة كبيرة، وعصى الله بل عصاه معصية كبرى لا معصية صغيرة، وربما أوصله هذا إلى حافة الكفر. فمثلا لو أن إنسانا قال لزميله في المطعم قل لي أخي بيدك اليمنى، قال له إيه؟ هذا الكلام نجد على لسانك، نحن في جو حضاري، شوف الناس كلها تضحك علينا، هذا الكلام منه ينقل المسألة من قضية صغيرة إلى مشكلة كبيرة، وإن رأى أن تمسكا بسنة رسول الله أمر مستهجن فقد كفر قولا واحدا. سبب كفره ليس أنه لم يأكل بيده اليمنى، نظرته إلى أدب رسول الله، لأنه فضل عادة جاهلية أوروبية بحلة قذرة فضلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الفرق الذي أوضحت. إذا نخرج من هذا بنتيجة أسلوب في الدعوة، لا نجعل من قضية الأكل باليمين أو الشمال أو القيامة قضية خطيرة مصيرية في نطاق الله، ولكن ننسي ونذكر الله ونشرح الأبعاد الحضارية كانت في تعاليم المصطفى، وشيئا فشيئا جذب الإنسان إلى تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ومن أتى إنسانا ازدرى أجزنا وانتقص من شأنها وأخذ يذكرنا بالعادات الأخرى فإن الأمر عندئذ يختلف، هذا الكلام يصبح معصية ويصبح أمرا خطيرا. وعلى هذا قيس كل الآداب النبوية التي تدخل في السنة، كل شيء مهم أيها الإخوة أصبحوا لك، هذا السياق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسياق عند كل سنة، لكن حمله اللطف والذوق وعدم تحميلنا امر شديد ان لا يامرنا بسواك امر ايجاب، ولكنه اكتفى بان امرنا به امر. امر ماذا؟ ندب ندب. مثلا انا لا ينبغي في نطاق الدعوه الى الله ان انظر الى هؤلاء الشباب، هل في جيوبهم نعم يد اراك يتسوقون بها؟ اذا هم محل حسن ظني وهم اناس صالحون مستقيمون، والا ينبغي ان اشك في استقامتهم واشك في اخلاصهم وان التهم لا يحيد غلط ابدا. هذا غلط. بمسواك بدون مسواك الدين بيمشي، والشاب يمكن ان يتقرب الى الله بدون ما يستعمل مسواك بالفرشاه. نعم واضح. ولكن تبقى سنه رسول الله والوصول الى تطبيق هديه متوقفا في هذا الباب على ان اتسوق بعود الاراء كما كان يسمع رسول الله. ادعو الى ذلك بالحكمه والله، ولا اجعل من هذه القضيه مشكله. والله افكر بالمسواك لكن لا اجعل منها لا سلبا ولا ايجابا مشكله. لكن متى تكون القضيه خطيره؟ متى؟ لاحظوا، عندما اقول لكم نحن الان في عصر الحضاره والطب المتطور ومعاجين الاسنان كثيره جدا جدا، والفرشاه التي تفنن المخترعون في ابداعها كثيره جدا جدا، نعم وكل هذا موجود في الاسواق، ومع ذلك يحرص احدنا على ان يضع عودا في جيبه ونعم يمر به في فمه صباح مساء. ان قال هذا الكلام فقد تحولت القضيه من امر بسيط لا اشكال فيه الى كلام خطير يدخل في شفير الكفر، يوصل الانسان الى حافه الكفر. لماذا؟ لان هذا ازدراء لهدي رسول الله وتطويل لعادة او اختراع طبي اخترعه اطباء اخر تفضيلا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير جائز. لا يكون تنافق سيء ولا تكلف الناس بالسواك ولا تذكرهم، ما مشكله. لكن كيف هذا الكلام؟ الكلام خطير، ومحب رسول الله لا يقوله، والصادق في الالتزام بهدي رسول الله لا يقوله ابدا، بل لا يقوله من كان في راسه شيء بسيط من العلم. هذا الانسان انسان تافه حضاريا، معاجين الاسنان التي استحلقت من عود السياق مليئه بالافواه. امريكا استخلقت من هذا العود معاجين اسواق موجوده في السعوديه وموجوده في اي بلد عربي. لماذا استخلصوا نعم معجون الاسنان من عود الاراك؟ لماذا؟ لماذا بعد 15 قرن من وقت الرسول الامي محمد عليه الصلاه والسلام الى عود الاراك؟ لماذا تركوا كل المستحضرات الكيميائيه واستخلصوا خاصه هذا العود بالذات، وجعلوا منه خير معجون للاسنان؟ الانسان الذي يريد ان ينتقص في وقت هذا الاسلوب الخطير، كلامه هذا دليل على تفاهه عقله وعلى انه لا يتماشى عقله مع الركب العلمي ولا يعلم الى اي حد وصل الركب العلمي في هذه القضيه. اذا اعود فاقول لأرسم خط على منهج الدعوة إلى الإسلام. عندما أدعو إلى الإسلام هل أضع قضية المسواك على كتفي وأجعل منها مشكلة؟ هل أضع قضية الأكل باليمين والشمال بيني وبين الناس وهذا هو الميزان الذي أحاسبهم؟ أبدا. هل أضع قضية الأظافر حتى لأجعل منها مشكلة؟ ابدأ بالعقائد، ابدأ بالركائز، ابدأ بالمبادئ، ابدأ بالاطار الاسلامي، ابدأ بتعريفهم بهذا القرآن الذي قال عنه الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. وعرفهم بهذا القرآن. ومن الخطأ بمكان ان احدثهم عن الجلباب، هل هو الى نصف الساعة ام هو اكثر؟ اذا انت مبتدئ، اذا انت منحرف، هل مسواتك هكذا بيكون شمر كما كان مسواك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اذا انت مبتدئ اذا كنت لست كذلك. هل هذه آداب خطيرة وهامة؟ لكنها مع ذلك آداب. فإذا تجاوزت هذه الأمور كلها الأساسية ودخل الإيمان في العقل ثم سرى منه إلى نواحي القلب، ووقف هذا الإنسان أمام كتاب الله فتشربه عقله وتشربه فؤاده وعلم أن هذا ليس كلام بشر، فإن هذا الإنسان سيبدأ يتفاعل مع المبادئ السلوكية، بل هو نفسه سيطبق هذه الآداب. جيء إليه بعد أيام ستجده متشبثا بسواكه، ستجده متشبثا بهذه الآداب التيارة باللباس بالمظهر. الأوروبيون الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا من باب هذه الآداب البسيطة، دخلوا من باب المبادئ الكلية. فلما دخلوا من بوابة المبادئ الكلية أوصلتهم تلك البوابة إلى هذه الآداب، إلى هذه الآداب. ومع ذلك أيها الإخوة، فإذن هذه الفرضية أو هذا المثال الذي طرحته، أنا لا أدري، يعني لا أتصور عاقل يزدان السواك بهذا الشكل او القيام بهذا الشكل، لكن اصور معك. فانت عندما تطبق سنة رسول الله في السواك، هل هذا يمنعك من ان تكون لك تشافي اسنانك وتكون لك معاجين تستعملها في الصباح وقبل النوم؟ هل يمنع هذا؟ طبق سنة رسول الله وبالغ في تطبيق هذه النظافة بالوسائل والمستحضرات الحديثة وأنت في هذا مطبقا للسنة، لأن رسولك ماذا يريد؟ يريد أن تكون نظيف الفم، نظيف الرائحة، أن لا تكون يعني أسنانك تلحم، هذا ما يريده رسول الله. أي وسيلة؟ قال الفقهاء بأي وسيلة نظف الإنسان أسنانه وفرح طبق أصل السنة. أما كمال السنة فبعود الأراك، لأن عود الأراك فيه مزايا لا توجد في غير ذلك إطلاقا. نعم، هذا الكلام جزء من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وله تتمة، ولعلنا نأتي على هذه التتمة في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.